بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب ما جاء في الرقى والتمام، فما هي الأدلة التي ذكرها؟ حديث أبي بشير في الصحيحين من لا يبقين في رقبة بعير قلادة من نتر إلا قطار. نعم، وكذلك حديث ابن مسعود إن الرقى والتمام والتنش. يقول جاء ثرعا عطاء عند البيهقي في كتاب الضحايا في باب التمام، قال الراوي سألت عطاء فقال ما كنا نكرهها إلا شيئا جاءنا من قبلكم. يحتاج إلى نظر لصحة الأثر، ولو صح يكون ما بلغه النهي وغيره قد جاء بالنهي كما في الأحاديث الأخرى. قال وكذلك أخرجه من طريق عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن الحجاج عن فضيل أن سعيد بن جبير كان يكتب لابنه المعاد. الحجاج إلى هو في هذه الطبقة ابن أرطى ضعيف، وأيضا لها حجة بقول تابعي وإن صح. يقول كلام الحافظ الذي في صفحة 210 موجود في الفتح، ونحن مع زينة التولى كذا وكذا. نعم، يقول في الفتح تحت حديث 5735 كلام الحافظ صفحة 210. زاد الحافظ الشرط الرابع من يذكر لنا أول الثلاث الشروط في الرقية المشروعة. عندك ذكروا ثلاث شروط للرقية المشروعة، أنت ما تذكر؟ عندك يفهم بما يفهم المعنى، أن يكون بكلام الله وبالأذكار الشرعية، أن لا يعتقد تأثيرها بنفسها، أن ما يتلف. وقلت ذكر رابعا ناهو أن لا تكون من الكهان والسحر. طيب، أنه لا يجزي الذهاب إليه. يقول تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زيد بن حارثة رواية شاذة كما بين ذلك الحافظ بن حجر في الفتح. أين هذا؟ في بعض الروايات في حديث أبي بشير. قال الحافظ من كتب الفائدة؟ النص على ما شاذة؟ من الذي كتب الفائدة؟ كتبت الفائدة؟ طارق من ها اي راجع يراجع الاصل النص ولا النص الحافظ ولا. يقول قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن صفحة 503 من هذا الكتاب، ما قد وصلنا اليه لكن ننظر 503 ما هو موجود، تعلق اخطات في الصفحة. يقول صفحة 213 شيبان القتباني، شيبان ابن أمية القتباني صواب، ذكر قبله شيئان. أين شيئين؟ لا، شيبان ابن أمية القتباني ما في الأصل، لو سمع شيئان فصواب شيبان. أحسنتم. يقول صفحات 216 قوله إنهما فإنهما لا يطهران، سقطت كلمة لا، فإنهما لا يطهران. 216 في الحاشية، في الحاشية فإنهما لا يطهران، سقطت كلمة لا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله، وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، أخرجه ابن أبي شيبة في إسناده ليث بن أبي سليم، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط. قال هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالراء الذي له محل الرفع إذا كان من قول صحابي، إذا كان من قول صحابي وكان ذلك القول مما لا يقال بالرأي وليس فيه مجال للاجتهاد. وهذه المقالة قد تقال اجتهادا من حيث أنه أنقذه من الشرك كأنه أعتق رقبته من النار. نعم صح صوتك. إنما الذي يكون له حكم الرفع قول الصحابة وبشرط أيضا أن لا يأخذ عن الإسرائيليات. قال ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، هذا إذا على قوله بأنه له حكم الرفع، إلا في الصحيح أنه موقوف على التابعي مقطوع. وقول التابعي من السنة كذا هل له حكم الرفع؟ نعم الصحابي إذا قال من السنة كذا له حكم الرفع، وأما التابعي فيكون فتوى له قول له، مثل لو قال مالك أو أحمد السنة في كذا أن تعمل كذا، مثل هذه الأيام العالم يقول من السنة كذا فمجرد مقالة له فتوى. وهذا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله أنه موقوف على التابعين، هو من قوله مقطوع. قال وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع ابن الجراح بن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روى عن الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 أو 100. قال المصنف رحمه الله وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. له من وله عن إبراهيم؟ الضمير عاد على من؟ على وكيع أيضا. والأثر عند ابن أبي شيبة من طريق المغيرة ابن مقسم عن إبراهيم، والمغيرة يدلس عن إبراهيم، بعضهم يتجاوز عنها سبب أنه أكثر عنه، لكن قد خص الكلام فيه عن إبراهيم. إمام أحمد خصه بالذكر قال يدلس عن إبراهيم. الإمام البخاري علق آثار لإبراهيم النخعي لم بصيغة الجزم، لم توجد موصولة إلا من طريق المغيرة عن إبراهيم، فكان البخاري تجاوز فيها. اللهم صل على كلنا الإسناد ضعيف بسبب عنعنة المغيرة. قال الشارح إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي بن أبي عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 أو نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود بن وائل والحارث بن سويد وعبيد السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهو من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. نقي فائدة ذكرناها في الحاشية مسألة القراءة في الماء، مسألة هل تشرع القراءة في الماء لقصد الرقية وما الدليل على ذلك. من حيث السنة الرقية تكون بالنفس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام ثابت عنه أنه كان ينفث في يديه ويقرأ ثم يمسح جسده أو يمسح جسد المريض. وجماعة من القراءة في الماء جماعة من العلماء يجيزون ذلك، ومنهم شيخ الإسلام وابن باز وغيرهما، فقالوا يدخل في عموم الحديث عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وهذا ليس بشرك. والأفضل تركه لعدم ثبوته في السنة، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ومن فعل لا ينكر عليه لعموم الحديث. قد جاء حديث أظن سيأتي معنا في موضع آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيما ثم صبه عليه، فيه ضعف، لا صبه على مريم، ربما يأتي معنا في أبواب السهر أو غيرها إن شاء الله يمر علينا. لا حديث في إسناد ضعف، لو ذكره هنا كان طيب، إن شاء الله يأتي معنا ثم نشير إليه إلى هنا، إذا وصلنا إليه نشير إليه إلى هذه الصفحة. ما تنسى غطاسة. قال في مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم. فالرقى ما معناها؟ نعم، جمع رقية، الرقية نفس المعاريق، صاحبه ماذا؟ قراءة، صاحب القراءة والذكر. والتمائم جمع تميمة. ماذا تذكر تعريف المصنف؟ أيوة، شيء يعلقونه الأولاد، يزعمون أنه يدفع عنهم العين ونحوها. تلخص بعض السلف ما كان من القرآن. والتوالة، نعم، شيء يسمعون يزعمون أنه يحب المرأة لزوجها والعكس. يقول ليجز الرقى في ماء ثم يصب على السيارة ونحوها، يعني الجمادات، لو أصيبت بعين، لو أصيبت بعين فيصلحها. ما الرقية على الجمادات؟ ما جاء فيها دليل، ما جاء عن الصحابة أنه كان يرقون الجدران والبيوت ولا الأشجار. إذا عرف من الذي أصابها بالعين يتحمل قيمتها وتزرع غيرها. وكذلك الحيوانات لم ينقل أنهم كانوا يرقونها، مع أنها أقرب من الجمادة، حيث أنها لها روح وتتألم، الأمر فيها كأنه أقرب، لكن يحتاج إلى نقل هل فعل ذلك الصحابة والسلف إلا فيدعو أن الله يدفع عنها الشر. يقول قول شيخ الإسلام والشرع المبدل بالكذب على الله أو على رسوله وعلى الناس بشهادة الزور، يعني التبديل على الناس بشهادة الزور، ليس المراد أن شهادة الزور ماذا؟ كفر بالله سبحانه وتعالى، إنما إذا كان شهادته الزور تبديل على الناس الحكم الشرعي. فإذا كان يبدل الحكم أثناء شهادته، تبديل الحكم الذي يقضى به في حق هذا الإنسان، فلأنه بشهادته سيبدل حكما، فتبديل هذا الحكم على حسب الحالات التي ذكرناها في من يحكم بغير منظر، كان مستحلا ذلك أو مفضلا للحكم الآخر، فشهادة تلك تكون كماذا؟ مخرجة له من المال. وغالب الناس يريدون بها المال والهواء، تكون معصية. طيب المسائل، عن نحن في المسائل الثانية تفسير التوالة. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. من أين أخذ ذلك؟ من ذلك حديث ابن مسعود نص على ذلك. الرابع أن الرقية بالكلام الحق من العين، من العين والحمى، ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، أي من الشرك من التمائم. ما هو الراجح في مسألة التميمة من القرآن؟ نعم، الصحيح عدم جواز ذلك، تكون من البدع. السابع الوعيد الشديد على من تعلق وترى فإن محمدا بريء منه. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان من أثر وكيع. ولكن يكفي عن أثر وكيع ماذا؟ نعم أثر سعيد الجبير يكفي عنه الأدلة الشرعية في الدعوة إلى الله والتحذير عن المنكرات، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه. التاسع أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني خلاف لأناس مخصوصين لا يدل على أن ينقل الإجماع أنهم كلهم يكرهون. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاع. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير ومجاهد وحميد أبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء اللات، والقراءة المشهورة بالتخفيف اللات. أما أثر ابن عباس فلم نجد عنه القراءة بسند صحيح، لكن هو فسر اللات برجل يلت السوير للحاج كما سيأتي معنا في الباب نفسه، فلعلهم أخذوا ذلك من تفسيره أنه قرأ بذلك. ويمكن أن يكون جاء عنه إسناد لكن في بعض الكتب المفقودة التي لم تصلنا. أثر ابن الزبير أيضا لم نجد له سندا في قراءة التخفيف في قراءة التثقيل. أثر مجاهد إسناده صحيح عند الطبري، وأثر حميد لم نجد له سندا. أثر أبي صالح إسناده صحيح عند الطبري. أثر رويس وأثر يعقوب لم نجدها مسندة، وقد ذكر هذه القراءات إلا قراءة يعقوب القرطبي في تفسيره من غير أسانيد، تفسير تفسيره من سورة النجم، وكذا ذكرها الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر. قال رحمه الله تعالى: وكانت اللات، نعم، فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، اشتقوها، وهذا من الإلحاد في أسماء الله، أنهم آتوا بأسماء الله واشتقوها لأصنامهم وأوثان. لم يوجد عن الأعمش، وإنما جاء عن غيره، سيأتي في الكتاب في الباب رقم 50 عن من؟ سيأتي في الباب رقم 50 ننظره، لأنه عن مجاهد، إنه عن مجاهد وعنه أي عن ابن عباس، وسيأتي عن مجاهد، حتى ابن عباس لم يقل ذلك، ذكره في الشرح. أثر مجاهد صفحة 715 من الشرح، 715 أثر عن مجاهد. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى. قالوا: اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكفى العزى من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يرد السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. ما معنى قول على الثانية؟ على القراءة الثانية التي بالتجديد، نأخذ من لت السوير ذكرها البخاري في صحيحة دون الزيادة، فلما مات عكفوا على قبره. الزيادة ليست موجودة في البخاري، وكذلك ابن جرير أخرج الأثر بدون الزيادة. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها. عندك كذا ويسلوه. قال: فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. لم نجد له سندا، وذكر القرطبي في أحكام القرآن بدون عزو، ذكر القرطبي في تفسيره بدون عزو إلى مصدر. وعن مجاهد نحوه، وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور، ذكره السيوطي في الدر المنثور والفاكهي في أخبار مكة بدون إسناد، من يعزوه إلى سعيد بن منصور ولم يذكر إسناده. ما موضوع الدر المنثور ومن مؤلفه؟ السيوطي. ما موضوع الكتاب؟ جمع التفسير للمأثور من الأحاديث والآثار بأسانيد أو بدون أسانيد. بدون أسانيد يعزو رواه فلان وفلان وفلان وفلان، فصار من الكتب المهمة لكثرة عزوه إلى المصادر ولحشده الأحاديث والآثار. وأصله كتاب أكبر منه. ما هو الكتاب الأصل الذي اختصر منه الدر المنثور؟ ما هو الكتاب الأصل؟ هو نفسه ألف كتابا ثم اختصر من هذا الكتاب. من يعرف الكتاب؟ لا، هو نفسه سعيد السيوطي نفسه ألف كتابا في تفسير القرآن كبير مع الأسانيد، ثم اختصر من الدر المنثور. ترجمان القرآن مفقود، باقي المختصر وفقي لها الأصل. إن وقف على الإسناد حكم عليه، وإلا يتوقف ما يحكم عليه، توقف فيه. قال: عن مجاهد النحو، وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور، وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه. أثر ابن عباس أخرج ابن أبي حاتم كما في الفتح. ماذا عزونا للفتح؟ فلم نعزل تفسير ابن أبي حاتم، لأن هذا القسم منهم ليس موجودا. ابن أبي حاتم طبع منه قطعة ما زال هناك مفقودة، قطعة كبيرة مفقودة. أخرج ابن أبي حاتم كما في الفتح من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس بلفظ: كان يلث السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا تمن فعبدوه. وهذا إسناد حسن إن صح إلى عمرو بن مالك. لماذا علقنا الصحة إلى عمرو بن مالك؟ لأن ما وقفنا على السند إلى عمرو بن مالك. قال: وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم: قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما، ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفي بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزة فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان: يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. حديث في البخاري عن البراء بن عازب. وروى النسائي وابن مردوي عن ابي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد الى نخلة وكانت بها العزى، وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال: ارجع فانك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته استدنى أمعانه في الجبل وهم يقولون يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحسن التراب على رأسها فعمم بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزى. اسناده حسن عند النسائي وبيعلم. وذكر الشيخ رحمه الله في صحيح مسلم العلام رأها جنية كانت تتلبس بذلك الصنم. الله مسلم. يقول أثر الرقية في الماء صفحة 473 473 أثر وهم النبه. فنحن قصدنا حديث آخر غيره إن شاء الله يأتي معنا أو نذكره في وقت لاحق. هذا جاء حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الماء ثم صبه على مريم. قال أبو صالح كان يعلقون عليه السيور والعهن. رواه عبد بن حميد بن جرير اسناده صحيح عند بن جرير. قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ذرائح الأموات وفي المشاهد. وأما مناته فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء بالتبرك بها. قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. ذكره ابن إسحاق في مغازي بدون إسناد. وذكر ابن كثير في البداية أن الذي هدمها بداية النهاية أن الذي هدمها سعيد بن زيد الأشهري، ذكره أيضا بدون إسناد. وقال العماد بن كثير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بن المصطلق فكسرها. الذي عن ابن كثير هو الذي تقدم هدمها سعيد بن زيد. طيب نعم علقنا في الحاشية لم أجد هذا النص عن ابن كثير رحمه الله. والذي في تفسيره فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان صخرة بن حرب فهدمها. ويقال علي بن أبي طالب في البداية والنهاية عزها إلى سعيد بن زيد الأشهري. حصل خلاف في من هدمها وليس في تلك وليس هناك أسانيد صحيحة أو أسانيد للبحث عنها. قال فمعنى الآية كما قال القرطبي إن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. وقولوا لكم الذكر ولا أنثى. قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قوله تلك إذا قسمة ضيزى أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. وقولوا إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قولوا ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. مطابقة الآية للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤمنونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناه من فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك. فهؤلاء الذين يذهبون للقبور ويتبركون عندها فهذا عمل نفس من يتبرك عند تلك الأصنام. الذين يذهبون عند الأولياء والقبور والقباب والمشاهد نفس الحق. طيب نقرأ ما كتبنا في الحاشية. يعني أنهم كانوا يذهبون إلى هذه القبور يعبدونها من دون الله يرجون شفاعتها وتقريبها لهم عند الله، فهم يعتقدون أنها تنفع بنفسها، وبعضهم يعتقد أنها تشفع لهم عند الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكانوا يرجون خيرها بالشفاعة، وربما رجوا خيرها بالنفع، فهم صرفوا عبادات لها بحجة أنها تقربهم إلى الله. وقد نفى الله تعالى هذه الشفاعة كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بقي حال أولئك الذين يذهبون للقبور ويصرفون لها عبادات تبركا وطلبا للخير منها ودوامه، وهذا من الشرك الأكبر كشرك كفار قريش، هذا يدخل في الشرك الأكبر من ذهب يتعبد لله عند ذلك القبر لا يصرف عبادة لصاحب القبر ولكن يقول موضع بركة جعل الله في ذلك المكان بركة يذهب ويصلي لله هنالك ويذهب يدعو الله هنالك فقط استبرك المكان يقول هذا المكان فيه بركة. نعم عبدنا ارفع صوتك يعني شرك أصغر ذريعة الأكبر إن كان ماذا يعتقد أن الله هو الذي جعل البركات في ذلك المكان فهذا بدعة وذريعة الشرك. لكن إذا قال صاحب القبر هو الذي جعل البركة في هذا المكان فصارت ماذا يتعبد لله في ذلك المكان وماذا والبركة يعتقدها من صاحب القبر فما زال واقعا في الشرك الأكبر أن البركة لم تحصل إلا من الله سبحانه وتعالى، يعني البركة لا تحصل إلا من الله، وذلك المكان لا شك أنه ليس فيه بركة بل هو مكان شرك. لكن ما يقع في الشرك الأكبر إلا بأحد أمرين، من يعتقد أن الولي أو أن القبر ماذا جعل هنالك بركة أو صرف له عبادات يدعوه ويستغيث به ويتشفع به إلى الله فهذا شرك أكبر لأنه صرف له عباد من حيث أنه يدعوه ويستغيثه ويستشفع به ونعم ويضرع إليه حتى وإن قال هو شفيع لي عند الله هذا هو الشرك. هذا هو الشرك. فالطواف ذهب يطوف القبر شرك أكبر. طيب فإذا قال أطوف لله هنالك يقول أنا أطوف لله لكن الله عز وجل جعل في نعم الطواف لا شك أنه عبادة حول البيت حول الكعبة لكن هذا الشخص يقول أنا إنما أطوف لله ما أطوف لصاحب بدعة من البدع الشرك أصغر ذريعة الشرك الأكبر وربما يكون أكثرهم قد يكون حجة فقط أو قد يكون فقط درعا حول من ينتقده وإلا فأكثرهم أو عامتهم يتعبد لله صاحب القبر ويخشى منه وربما إذا سبيت أو اعتديت يقول لا يضرك انتبه يحذرك حذرك من صنمه. لكن يظهر أن جاء أيضا حتى الشيخ ابن باز ذو فتوى في مجموعة فتوى اللجنة الدائمة يقول من يقول يطوف لله وفعلا هذه نية طواف لله سبحانه وتعالى فيكون بدعة وليس بشرك أكبر يكون شركا أصغر وبدعة من البدع. قال على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. لماذا؟ فالله المستعان. لماذا الذي وقع الشرك هذه الأيام أعظم مما وقع في عهد السلف؟ هو هذا، هذا السبب الرئيسي، الرجوع بالشدة والرخاء. وأما يعني الرجوع في الشدة، نعم، في المتقدمين كانوا يرجعون عند الشدة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أخي الأخ، هل في حديث حنظلة بن حذيم الذي في صحيح مسند رقية البهائم ليس فيه ذلك؟ فيه أنه كان يمسح على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ودعا له بالبركة أو نفث في رأسه. فكان حنظلة إذا أتاه إنسان فيه مرض أو أتاه بدابة فيها ورم يضع يده على موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمسح فيبرأ بركة من موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يشمله أيضا البهائم هذا الرقية؟ يكون له وجه لو أن شخص يقول من حيث أن الرقية أيضا فيها بركة، كما النبي صلى الله عليه وسلم فيه في يده بركة، كذلك الرقية والنفس فيها بركة، ممكن يكون له وجه في رقية البهائم. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.